قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال. وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. وهبط عليه في صلح الحديبية 80 مسلحون يريدون غرته. يريدون غرته.
وهبط عليه في صلح الحديبية 80
متسلحون.
نعم،
أحسن الله إليك. 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم
غرته. يريدون غرته.
يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم. وأسر ثم مات بن أثال سيد بني حنيفة، فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، ما من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تكلم الناس في أي رأيين كان أصوب، فرجح الطائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجح الطائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم.
هذا الفصل فيه بيان حكم الأسرى. إذا انتصر المسلمون على الكفار فإنه يبقى بقية من هؤلاء الكفار المنهزمون، إما أن يقبض على الجميع، وإما أن يقبض على بعضهم، قد يقبض على بعضهم جريحا، قد يقبض على بعضهم وهو في عافية، ماذا يعمل معهم؟ ينظر في المصلحة للأمة. الإمام مخير بحسب مصلحة الأمة بين أمور أربعة: الأمر الأول أن يسترقوا ويكونون عبيدا عند المسلمين، الثاني أن يقتلوا، الثالث أن يمن عليهم ويعفى عنهم مجانا، لعل الله أن يهديهم، أو الرابع أن يفادوا بالمال، يطلب منهم أن يقال: ابعثوا إلى أهلكم، يبعثون للواحد منكم مقدار كذا وكذا من المال، فإذا وصلنا المال أطلقناكم، أو يفادوا ببعض الأسرى من المسلمين، قد يكون عند الكفار أسرى، فنقول أطلقوا أسرانا ونطلق أسراكم. كل هذا ينظر فيه إلى المصلحة، لا يصح أن ينظر في مثل هذه المسائل إلا إلى ما يعود إلى مصلحة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي هذا مات كافرا، لكن المطعم بن عدي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جواره، فدخل في جوار النبي صلوات الله، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره وخرج المطعم وأبناؤه ومن حوله في الأسلحة، وقال الكفار قريش قد أجرنا محمدا، فلم يستطع أحد أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة يعني من الأسرى لا تركتهم له، لأجل ذاك الموقف الذي وقفه، يعني أنه سيعفو عنهم. من ذلك أيضا عفوه صلى الله عليه وسلم عن ثمامة وعن الثمانين، كل هذا راجع إلى المصلحة. ولهذا ثمامة رضي الله عنه لما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطه ثلاثا في المسجد أسلم، فينظر في المصلحة. اختلف أهل العلم كما أورد عندك هنا فيما يتعلق بأسارى بدر. أسارى بدر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيهم الفداء ونزل بذلك عتاب الله عز وجل على قبول الفداء، وقال سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فقبلوا الفداء ولو شاء الله لمنعهم من هذا الفداء ونزل الوحي مباشرة بالمنع منه، لكن لله في ذلك الحكمة كما ذكر البالغة، فقد أسلم عدد من هؤلاء الأسرى وخرج من أصلابهم من عبد الله تعالى وحده لا شريك له. ما الصواب؟ هل الصواب قتلهم أو الصواب المن عليهم والعفو؟ كان أبو بكر رضي الله عنه أشار بالعفو وقال بنو العم والعشيرة لعل الله يهديهم ويؤخذ منهم فداء أيضا يتقوى به على الجهاد في سبيل الله. أما عمر رضي الله عنه وكذلك سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع فكان رأيهم أن يقتلوا، وقالوا إن هذا أول موضع لقي فيه المسلمون الكفار فيثخن فيهم ويشرد بهم حتى يكون في الكفار رعب ورهبة وخوف. فهوي النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وأخذ به عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية. فمن أهل العلم يقول إن الربة إن الصواب هو في رأي أبي بكر، ومنهم من يقول بل الصواب هو في رأي عمر، لأن الرب سبحانه وتعالى أنزل العتاب على عدم قتلهم ولم ينزل العتاب على أخذ الفداء. به نعلم أن أمر الجهاد ليس بالأمر الهين، لأن فيه هذه الأحكام، وهذه الأحكام الأربعة لا بد أن ينظر فيها نظر علم لا نظر عاطفة، فإنه قد يمن على من لا يجوز أن يمن عليه، وقد يعاقب من الصواب في العفو عنه والمصلحة في العفو عنه، ومن الصواب في العفو عنه والصفح، وأن هذا قد يكون من حيث المصلحة أكبر مصلحة للأمة، وقد يكون الأنسب هو أخذ الفداء. فليس الأمر بالهين، أمر الجهاد أمر عظيم جدا، فيه أحكام كبيرة في هؤلاء الأسرى، في أحكام الدماء، في أحكام الغنائم التصرف فيها، في أحكام من يقتلون شهداء وكيف يتعامل معهم، في أمور كثيرة جدا تحتاج إلى علم. فالإقدام عليه بلا علم كما نبهنا عدة مرات خطأ كبير وجسيم، وهو مثل إقدام أحد على الحج ليؤدي فريضة الله دون أن يتعلم أحكامها، فقد يقال له إذا رجع إن حجك باطل لأنك فعلت كذا وكذا وكذا مما لا يسوغ أن تفعله ففسد حجك. نفس الوضع بالنسبة للجهاد، الجهاد يحتاج إلى تعلم الأحكام وإلى معرفتها، أما أن يجاهد بلا علم وبلا بصيرة فهذا لا شك أنه من الخطأ البين. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه فقال لا تدعوا منه درهما. واستوهب من سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه جارية نفله إياها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض صلى الله عليه وسلم. وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى
عقبة ابنه
وقتل عقبة بن أبي معيط
من نصب
أحسن عقبة ابنه وقتل عقبة بن أبي معيط أحسن عليكم من الأسرى. وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال.
نعم، الآن ذكر مجموعة من الوقائع رحمه الله متعلقة بالفداء حتى تعرف أحكام الفداء. من ذلك أن الأنصار رضي الله عنهم لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا رسول الله نريد أن لا يؤخذ من العباس شيء وأن يمن عليه، فأبى عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعون منه درهما، لا بد أن يدفع. وكان عباس ذا مال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمة بن الأكوع نفله أبو بكر رضي الله عنه جارية في بعض المغازي، وكان هناك أسرى عند قريش من المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بهذه الجارية إلى كفار قريش حتى يفدي بها هؤلاء من المسلمين، فوافق سلمة رضي الله عنه في ثالث طلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية أناسا من المسلمين. هوازن لما غلبوا رجعوا تائبين ودخلوا في الإسلام، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أموالنا وأهلنا. فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين أموالهم وبين أهلهم، فقالوا: خيرتنا بين أنسابنا وبين أموالنا، نختار أنسابنا. قال: لن أرد لكم المال، وأرد لكم أيضا السبي من النساء والذرية. فرده عليه الصلاة والسلام بعد أن طلب من الغانمين من المسلمين، طلب منهم أن يطيبوا نفسا بهذا، فبنو هاشم والمهاجرون والأنصار كلهم قالوا: طيبنا، يعني وافقنا على أن نرد إليهم أهلهم مجانا. ورد أيضا بنو تميم، ورد بعض العرب، وبعضهم لم يطيب، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيدوهم ويكافئ على الرأس الواحد بست فرائض لاحقا، يعني سيعطي لكل من رد واحدا من سبي هوازن سيعطيه ست فرائض، يعني ستة من العبيد لاحقا في أول ما يفيء الله تعالى عليه. كل هذا راجع إلى نظر الإمام وإلى المصلحة. أما بالنسبة لقتل الأسارة فلا شك أنه يجوز، ويقتل من الأسارة من يكون في شيء من الضر بالمسلمين، هذا ينبغي أنه يقتل وأن تشفى النفوس، تشفى الصدور منه. لهذا قتل صلى الله عليه وسلم عدو الله عقبة ابن أبي معيط، لأنه كان خبيثا جدا وآذى المسلمين وآذى النبي صلى الله عليه وسلم آذية عظيمة. وهكذا النضر بن حارث، كلاهما من قريش، قتلا صبرا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي بعدها صبرا. فيجوز أن يقتل بلا شك الأسير، لكن كما قلنا هذه أمور ينظر فيها بحسب مصلحة المسلمين. هل الأنسب القتل؟ هل الأنسب المن والعفو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المطعم بن عدي: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة 70 لتركتهم له، يعني ليرد معروفه الذي كان أولا. ثم إن تركهم لمثل هذا يؤثر تأثيرا بالغا جدا في مثل كبراء القوم، فينبغي أن ينظر. قد تكون المصلحة في أن يمن عليه ويعفى عنه، قد تكون المصلحة في أن يقال: عندكم من الأسرى والأسرات من المسلمين من إن لم تطلقوهم قتلنا كبيركم هذا. فقد يطلقون الآلاف، من المسلمين من النساء ممن استبحن في أعراضهن وممن يعذبون في سجونهم، تكون المصلحة بإطلاق هذا، المصلحة الآن في أن يرد هذا إليهم ويطلق 5,000 أو 6,000 من المسلمين يعذبون ومن نساء المسلمين تنتهك أعراضهن، المصلحة كبيرة جدا في إرجاع هذا بلا شك، وليست المصلحة الآن في قتله، لكن هذا يحتاج إلى فقه. وإلا فرجوع هذا العدد الكبير من المسلمين، لأن إذا وقع في يد المسلمين رجل من كبرائهم قالوا الذي تريدون، تريدون المال، تريدون جميع الأسرى، المهم أطلقوا هذا، فيقوي المسلمون الشرط، لا يقول أخرجوا 100 ثم حتى نقبض على آخر أخرجوا 100 أخرى، نقول أخرجوا الألوف جميعا وإلا قتلنا، فيوافقون، يقول ما عندنا أي مانع، المهم كبيرنا هذا أخرجوه، نقول نعيده، نقول نعيده بشرط أن يعود جميع أسر المسلمين، قد يوافقون. فالمصلحة ليست دائما في القتل، وليست دائما في المن والعفو، وليست دائما في الاسترقاق، وليست دائما في الفداء، المصلحة تنظر نظرا فقهيا علميا، ما تنظر نظرا عاطفيا. قد تكون المصلحة في القتل والإثخان، وهذا كما قلنا كله يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى علم. فلأجل ذلك تؤخذ هذه الأحكام من سنته صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلف الأمة رضي الله عنه، لا تؤخذ هكذا بمجرد الخاطرة التي تعن في ذهن الإنسان يتصرف تصرفا كيفما اتفق. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبية منهم فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بلعنبر.
بلعنبر، نعم، رهط من ثمين الذي يقال العنبري، مثل عامر بن عبد القيس رحمه الله العنبري. نعم.
ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه فكاتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكراما.
فأعتق
بتزوجه إياها 100 من أهل بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك، ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء مسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام.
نعم، هذه الأحكام متعلقة بهديه صلى الله عليه وسلم في الأسير إذا أسلم قبل أن يؤسر، في الرجل إذا أسلم قبل أن يؤسر، أسلم قبل أن يؤسر لا يجوز أن يسترق، لأنه لا نسترق المسلم، لا يجوز استرقاقه. فلو جاء المسلمون إلى بلد وفيها كفار ومسلمون ودخلوا هذا البلد فالمسلمون لا يسترقون، لكن الكافر إذا استرق ثم أسلم فإنه يبقى رقيقا، أما أن يكون مسلما ويسترق لا. ثم ذكر مسألة تتعلق بسبي العرب، من أهل العلم من يقول لا يجوز أن يسبى العرب، ومنهم من يقول لا يجوز أيضا أن توطأ الجارية إذا سبيت إلا إذا كانت مسلمة. ظاهر السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، العرب يسبون، والدليل على سبيهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سبى بني المصطلق وهم عرب، ووقع في السبايا جويرية بنت الحارث وهي من كبراء بني المصطلق، فكاتبت ثابتا رضي الله عنه فكتب فأدى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وإلا فكان أحكامه أحكام الأرقى، وكان بني المصطلق بيد المسلمين. فلما صاهر النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وصارت جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمة للمؤمنين، قالوا لا نبقي أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيدينا سبايا، فكانت من أبرك النساء على قومها، فأعتق بنو المصطلق لأجل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر الوطء، هل يجوز أن توطأ وهي على كفرها؟ هذا الظاهر من السنة، بل الظاهر من القرآن، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ولم يذكر شرط الإسلام. بعض أهل العلم يقول لا توطأ إلا إذا كانت مؤمنة، والذي يظهر والله أعلم هو ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أنها توطأ، لأنها يقع في سهمانهم نساء من الروم النصارى، نساء من الفرس المجوس، نساء من أنحاء العراء من أنحاء الأرض، ويكونون على غير الإسلام. فالقول بأن الجارية لا توطأ إلا إذا أسلمت فيه ما فيه، بل كما قال رحمه الله تعالى ظاهر فعلهم أنهم لم يكونوا يتوقفون بتاتا فيهن. فظاهر القرآن وظاهر السنة وظاهر صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل السلف رضي الله عنهم أنه لا يتوقف في مثل هذا، وأنها توطأ الجارية قطعا وإن كانت على أي دين. واشتراط الإسلام هذا ليس بظاهر، بل الظاهر عكسه، تسبى نساء العرب على الصحيح إذا كانوا من الكفار قطعا، ووقع بينهم وبين المسلمين قتال، والآن لله الحمد والشكر العرب في العموم الأغلب، وإن كان يوجد عرب بلا شك يوجد عرب من غير المسلمين، لكن هؤلاء غير مقاتلين، يعني ليسوا على موضع محدد يقاتلون المسلمين في شكل جيشين حتى يقال إن أحكامهم على هذا الأحكام، وإنما داخلون في بلدان. وهكذا وطء الجارية لا يشترط أن تكون مسلمة، بل أيا كان دينها، نصرانية أو يهودية إذا كانت جارية أو كانت حتى وثنية، الصحيح أنها توطأ من قبل سيدها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.